أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام عن الإدراك، حقيقة الإدراك، كيف يمكن أن نصور هاي المعرفة الإنسانية؟ ما هي حقيقة المعرفة الإنسانية؟ طبعا هي هاي من المسائل اللي تعتبر محيرة للباحثين، إنه كيف نفسر ظاهرة الإدراك البشري. طبعا تأثر على ذلك، يعني تأثر على ذلك مثل ما مر علينا كثيرا، نظرة الباحث الوجودية. يجون محملين بنظرة مسبقة، أنه إحنا لما نكون عندنا الوجود هذا كله عبارة عن وجود مادي لا أكثر، فإذا ظاهرة الإدراك الموجودة عند البشر لابد أن تكون هم أيضا خاضعة للوجود المادي، يعني لقوانين الوجود المادي. بالأخير هي ماكو شيء ينوجد إلا هو مادي، فهاي حالة الإدراك الموجودة عند البشر إنما هي ظاهرة مادية، تجي أنت تحكم عليها بأنها ظاهرة مادية مو صحيح، فإذا هي ظاهرة مادية. هاي الرؤية سيطرت على كثير من الاتجاهات اللي هي هو صاحب فلسفة مادية. من صار صاحب فلسفة مادية وأنه لابد أن نفسر الوجود على ضوء المادة، من إجه للمعرفة قال شو هاي المعرفة هواي تختلف في طبيعتها وفي أحكامها عن أحكام المادة، لأن طبيعة المادة ما عندنا مادة تحكي أمور أخرى. فحاولوا يفسرون الظواهر الموجودة ويرجعوها للأعصاب مثل ما احنا بيناها، يرجعوها لكل تفاعلات، لكن ما أفلحوا. التقدم العلمي اللي صار قدروا مثلا بين فترة وفترة يكتشفون نموذج معين، كانوا يقولون كل ما يكتشفون نموذج معين قالوا ها المعرفة بهالطريقة، الإدراك بهالطريقة. لأنه أنت هسه من ترجع إلى ذاتك تجد أن الذات عندها تصورات، هاي التصورات تصيب الواقع 100%، وعندك أنت عقل، لا يمكن إنكار العقل، لا يمكن إنكار أن الذهن عنده معرفة وهاي المعرفة تصيب الواقع الموضوعي، لا يمكن إنكارها. هسه أنت منطقيا عندك أدلة، ما عندك أدلة ترفض هاي المسألة، ما عندك أدلة تخلي المطلب عندك يقين يصير، ما يخالف، بس أنت بشكل عام أنت واثق أن الإنسان عنده معرفة، وهاي المعرفة عنده تصورات، وهذه التصورات تصيب الواقع، وهاي التصورات اللي تصيب الواقع هي تصورات أمينة، يعني تنقل لك الواقع بما هو، وأنها ذات آثار مختلفة. زين، أمامك خيارين، لو تؤمن بأن للإنسان بعد آخر غير هذا البعد المادي وإلى خصائص مختلفة، فإذا عند الإنسان شيء اسم النفس، وهاي النفس وحدة من أبعادها يعني التفكير والعقل اللي هو العقل المبدع والتصورات اللي هي سنخ مختلف عن الوجود، سنخ مختلف تماما ما يمكن أن نجري عليه أحكام الوجود. إذا قلنا كذلك بعد هذا راح يصير بحث فلسفي، والتجريبيين لا يقبلون مثل هذه الحالة، الماديين لا يقبلون مثل هذه الحالة، فيقولون ما يصير الإنسان عند بعد مو مجرد، يعني إذا كان كذلك يعني معناته لازم نؤمن بالله ولازم نؤمن بهذه الأشياء كلها معنوية اللي تقال بالأديان، وهي إحنا ما نقبل بيها. وأكو بعضهم يتعصبون تعصب مو صحيح، يقولون هاي كلها الأشياء غلط. فالصحيح وفقهم هم الماديين، فرادوا يشوفون كل ظاهرة. مثلا بالبداية كانوا يفسرون يقولون الإنسان عنده مرآة يشوف الأشياء بالخارج. زين، إذا كان عند الإنسان مرآة، زين عندنا الأشياء بالخارج كبيرة مثلا من تحصل في الذهن تصير صغيرة، يعني الطول والعرض اللي بالخارج يختلف عن الطول والعرض اللي يصير في الذهن، فكيف يمكن أن تكون المعرفة أمينة تنقل للخارج وتكون أمينة والإدراك يكون صحيح؟ ثم المرآة إنما تعكس ما موجود فقط، هاي الفعاليات العقلية والإبداع العقلي شلون صار؟ فإذا حقيقة الإدراك عندهم معضلة هنا. بعدين من شافوا الكمبيوتر، الاكتشافات الحديثة بالكمبيوتر، فقالوا الإنسان نفس الكمبيوتر تماما. هذا مجموعة من الفلاسفة، أكو كتاب اسمه لغز العقل، يحاول أن يستعرض أدلتهم. وطبعا هو بهالاتجاه هذا، مو فيلسوف إلهي، بس هو بهالاتجاه يستعرض الماديين ويقول بأنه يفسروا الإنسان عبارة عن شنو، عن هاي الحالة اللي يصير به، أن الإنسان عنده حالة كمبيوترية. بس الآن الكمبيوتر بآلاف المعلومات، وإذا سألت سؤال يجاوبك، وهذا الإنترنت كله قائم على أساس أجهزة. بس مع ذلك كل هاي المعلومات اللي موجودة عند بالكمبيوتر إنما هي معلومات مضافة من قبل بيانات خاصة إحنا ركبناها فيه. ما عنده خاصية الإبداع، ما عنده خاصية الإدراك أشياء جديدة، يعني شغل جديد ما عنده هاي الحالة. كيف يمكن أن نفسر حالة الوعي اللي موجودة؟ بعضهم حاول يفسرها ميكانيكا الكيم، لأنه هاي شغلة ميكانيكا الكيم شغلة مجهولة، فيحاولوا يفسرون بها كل قضية مجهولة. هاي مثل ما يقال أنه أي قضية ما نعرف نفسرها بوحدة الوجود. ها؟ إيه هسه أبين. فكل قضية ما نعرفها نفسرها بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني الوجود كله يرجع إلى حقيقة واحدة اللي هي الله. فأن نفسر كل شيء رجعه إلى وحدة الوجود، هاي لأنه هي وحدة الوجود ما معروفة، ما مفهومة بشكل صحيح. فأي مشكلة ما نعرفها ما أيضا نحلها بهاي المشكلة. فإذا نحل مشكلة بمشكلة وتمشي على الناس. فأنه نحل مشكلة المعرفة والوعي البشري بمشكلة ميكانيكا الكم. هي ميكانيكا الكم شنو؟ يعني هي أساسا مو واضحة ولا يعني هي مجموعة فروض خلاف القضايا المعقولة، والتجارب قيمت عليها، ما نريد نرفضها، نرفض صحتها، ولكنها كظاهرة تحتاج إلى تفسير. وإذا قدرنا نفسرها فتفسير المعرفة بها طامة كبرى، تفسير الإدراك فيها طامة، مو أنا اللي يقوله وإنما ناس مختصين في هذا المجال. مثلا كتاب الوعي المرأة اسمها سوزان كذا، يعني كتاب صغير، مو كتاب كبير، هي تتحدث عن هذا في هذا المجال وتذكر هاي المسألة مال إنه بعضهم حاول يفسر ميكانيكا الكيم وقولها تفسيرها عمق، يعني شيء مو واضح، يعني هو أساسا مو واضح، الدور يريد يعني يمشي شغله بلا وضوح. الإدراك ظاهرة غريبة جدا، حالة الإدراك ظاهرة غريبة جدا، حالة الإدراك حالة مو سهلة يعني لهذا تفسيرها تفسير الماديين لم ينجح، حاولوا يفسروها على أساس الأعصاب وحركة الـ الإشارات العصبية اللي يصير، ما قدروا يفلحون به. فهنا يبين أنه هذا الإدراك، هاي التصورات اللي موجودة عندنا بها خصائص. شنو خصائصها؟ أولاً إحنا نشوف الشكل الخارجي الموجود بالخارج بشكل طول وعرض وارتفاع. الصورة الحاصلة عندي، هم بهاي الأبعاد لو ما بهاي الأبعاد؟ إذا كانت بهاي الأبعاد وين حالة؟ إذا كانت هذه الصورة بأبعادها الخارجية جاية حالة في الذهن، هذا يلزم انطباع الكبير، لأن هذا أمور كبيرة. فالصغير اللي هو المخ، فهذا يلزم انطباع الكبير في الصغير. أو لا تغيرت بعد، إذا تغيرت هذا ما راح يصير الصورة هي نفسها وإنما تغيرت. فإذا كيف يمكن أن يكون إدراكي صحيح للأشياء؟ أنا أشوف مثلاً الكرسي مكانه كذا، حجمه كذا، وأقارنه أنه وعندي حجمه خاص، قياسات خاصة متر وكذا، لكن في ذهني حجم الكرسي مو متر مثلاً، ما هو كرسي متر، كرسي هذا منظر زين. ف يعني هاي الحدود إذا هي نفسها اللي بالخارج تصير في الذهن، هذا ما يمكن. إذا مو هي نفسها يعني معناته معرفتي مو صحيحة. فإذا كيف يمكن أن نحفظ ذلك؟ الجواب أنه لا يمكن حفظ هذه الأمور إلا من خلال أن نقول أن هناك مرحلة أخرى بعد هذه الحالة. شنو بعد هذه الحالة؟ بعد حالة، لأن عندي أنا حالة، أولاً عندي وجود خارجي اللي هو الكرسي، وعندي شنو؟ عندي صورة تصير في الإحساس اللي هي أيضاً صورة مادية، ثم هذه الصورة تتمثل في عالم العقل، في عالم النفس، فتصير صورة مجردة. تلك الصورة المجردة ما تنطبق عليها خصائص الموجود الخارجي، وهي تلك الصورة المجردة هي اللي تحكي واقع هذا الشيء الخارجي وتكون أمينة في النقل. أما الصورة الحسية اللي حاصلة بالإحساس، يعني الصورة الحسية يعني أقول اللي حاصلة بالعين بالجارح، الآن تباع الشخص تلقى الصورة موجودة بعين وتنعكس بالشبكية تصير هنا، هاي كلها عمليات مادية. لكن بعد هذه العمليات المادية تصير شون على الإعدادية، وين تروح؟ تروح للعقل فتبقى صورة حسية، سميها صورة حسية ولكنها مجردة تجردا مثاليا، سميها تجرد متجردة تجردا مثاليا كصورة، يعني إلها وجود في عالم أعلى من هذا العالم المادي. وهكذا إذا صارت عقلية كلية فنقول بأن تلك الصورة إنما صارت مصيبة للواقع، لأنها أساساً سنخها مختلف عن سنخ المادة، ليست مادة، وانطباعها في الذهن ليس انطباع أمر مادي في أمر مادي حتى يصير انطباع الكبير في الصغير، وإنما وجودها وجود في مرتبة من مراتب النفس. النفس بها مراتب، من جملتها موطن الذهن، فالذهن هو وطن، يعني هو جزء من النفس. فالحالة الأولى إحنا نريد نبين كل هذا حكينا، شو نريد نبين؟ نريد نبين نقول بأن الإدراك ليس ظاهرة مادية وإنما ظاهرة مجردة، هذا اللي نريد نبين. قال نبحث في هنا عن صياغة للإدراك في مفهوم فلسفي يكشف عن حقيقته ويوضح ماذا ما إذا كان ظاهرة مادية توجد في المادة عند بلوغها مرحلة خاصة من التطور والتكامل كما يزعمون. يعني هذه الصورة اللي هي عبارة عن تطور حاصل في الذهن، أم إنه ظاهرة مجردة؟ الإدراك ظاهرة مادية أم هو ظاهرة مجردة عن المادة ولون من الوجود وراء ظواهرها كما هو في مفهومه الفلسفي لدى الميتافيزيقية؟ فنجي نقول هذا البحث كونه مادي أو مو مادي، لازم بحث وجودي، لازم نبحث بالفلسفة، ما يصير نبحث وين؟ بالتجربة، عن طريق التجربة ما يصير نبحث، لأن هي أساساً تجربة ماشية في المادة. قال ولنأخذ الإدراك العقلي للصورة المبصرة نموذجاً لهذه المسألة التي تتنازع في تفسيرها الميتافيزيقية والمادية، ولنوضح أن مفهومها الفلسفي للإدراك يرتكز على أمرين. الأمر الأول الخصائص الهندسية للصورة المبصرة. الخصائص الهندسية اللي تشوفه أنت، الخصائص الهندسية طول وعرض وحجم. قال وثانيا ظاهرة الثبات، أن هذه الصورة متغيرة لو ثابتة. قال أما الأمر الأول ها قال أما الأمر الأول فنبدأ فيه من حقيقة بديهية، وهي أن الصورة التي تزودنا بها عملية الإدراك البصري لإحدى الحدائق، تنظر إلى حديقة معينة مثلا تحتوي على الخصائص الهندسية من طول وعرض وعمق. السيد العلامة يبدي واحدة من المقالات هالطريقة، يقول تنظر إلى صورة أول مرة تركز على ما موجود فيها من جبال ووديان، وتشوف أكو ناس قاعدين جايبين ظاهرة أكل رايحين طالعين للبار زين. قال وتبدو بمختلف الأشكال والحجوم، والسؤال الذي يعرضنا أي يعترضنا عن هذه الصورة التي أدركناها بنظرة مستوعبة هو هل إن هذه الصورة التي أدركناها هي نفس الحديقة بواقعها، هي نفسها لمو نفسها، أم أنها صورة مادية تقوم بعضو خاص في جهازنا، أم إن هذه الصورة إنما هي موجودة في ذهننا فقط ونصورها بهالطريقة، أم لا هذا ولا ذاك،
وإنما هي موجودة بشكل آخر في عالم أعلى أسبق مجرد يعني. قال أما أن الصورة بواقعها الخارجي هي المتمثلة في إدراكنا العقلي فقد ذهبت إليه نظرية قديمة. طبعا النظرية القديمة شو تقول؟ تقول أنت من تباوع، من تباوع للخارج، شلون يخرج من عندك إشعاع من عينك؟ فأنت ما توسط بينك وبين الخارج صورة، وإنما أنت تصيب الخارج مباشرة. شلون تصيب الخارج مباشرة؟ لأن العين يخرج من عندها شعاع للشيء الخارجي فيتمثل وين؟ عندك. فإذا ماكو واسطة صورة. يقول هاي النظرية نظرية غير صحيحة، يقول نظرية شعاع يسمونها، بخروج شعاع خاص من العين ووقوعه على الشيء المرئي. وقد أبطلت هذه النظرية فلسفيا لأن خداع الحواس، يعني أوضح مثال أنه بعض الأحيان تباوع شوف أشياء صغيرة وهي في الحقيقة كبيرة، أو أشياء كبيرة لأنها قريبة عليك شوفها كبيرة لكن هي شنو في الحقيقة؟ صغير. أو مثلا شوف سراب، شوف هاي الأشياء كثيرة اللي يصير بها خداع، فهاي تكشف أنه أنت اللي تتصور شيء والواقع شيء آخر. فإذا أكو واسطة بين الواقع وبين من؟ وبين يعني اللي تتصور، بين علمك يعني، بينك وبين الواقع. قال لأن خداع الحواس الذي يجعلنا ندرك صورا معينة على أشكال خاصة لا واقع لها يبرهن على أن الصورة المدركة ليست هي نفس الواقع، وإنما هي شيء تحكي الواقع. وإلا فما هو الواقع المدرك للإحساسات الحسية الخداعة؟ لما نشوف أنت سراب، لما نشوف سراب ما له وجود، وين هذا؟ كما أن هذه النظرية أبطلت، كما أن هذه النظرية أبطلت علميا بما ثبت من أن الأشعة الضوئية تنعكس في المرئيات على العين. يعني هاي الأشياء تقع عليها أشعة فتنعكس وين؟ بالعين، لا من العين عليها، مو بالعكس، من العين عليها. وأن لا نملك من الأشياء المرئية إلا الأشعة المنعكسة منها على الشبكية، حتى لقد أثبت العلم أن رؤية الشيء قد تحدث بعد انعدامه بسنين.
يلا الحمد لله رب العالمين.